بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الرابع.
أما بعد، فإلى قراءة اليوم، وهي بقية أحاديث من باب أفضل الصيام وغيره. تفضل.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ أبو محمد عبد الغني المقدسي في كتابه عمدة الأحكام، قال قل شيخ الرقم المسألة
يرقمها. نعم،
تعتبر الشيخ في باب أفضل الصيام وغيره. هناك المسألة الأولى، هذه المسألة الثالثة، المسألة الثالثة في هذا الباب.
نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام.
هذا الحديث فيه أولاً تسمية النبي صلى الله عليه وسلم بالخليل، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خليل كل مسلم، أما هو نفسه صلى الله عليه وسلم فليس له خليل من أمته، كما في الحديث الصحيح: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي من أمتي أن أتخذ من أمتي خليلا، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وما قاله أبو هريرة كما سمعتم في هذا الحديث هو شائع وذائع عن الصحابة رضي الله عنهم، فهم يصفونه بالرسالة وبالنبوة وبأنه خليلهم. فالخلة في اللغة من تخلل المحبة القلب، وما أحد من المسلمين يحب أحدا فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يجب على كل مسلم ومسلمة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليهم من أنفسهم وأموالهم وأولادهم، كما صح بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فمحبته صلى الله عليه وسلم وتقديمها على جميع المحاب هي من محبة الله سبحانه وتعالى، كما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الحديث. هذا أولا. وثانيا، في قوله في قول أبي هريرة رضي الله عنه بثلاثة أيام بصيام ثلاثة أيام من كل شهر. هذه أول وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي هريرة رضي الله عنه الذي من الله عليه بحفظ أكثر من 5000 حديث في الصحيحين وغيرهما. فمن طعن في أبي هريرة رضي الله عنه من الروافض والباطنية وغيرهم فقد نسف على الأمة هذا القدر من السنة، ومنها ما هو في أصول الدين ومنها ما هو في فروعه. فكيف بمن يطعن في جميع الصحابة رضي الله عنهم من الخوارج والنواصب والروافض؟ فإنه ينسف السنة كلها ولا يبقي شيئا منها للناس، نعم، إلا القرآن. والسنة وحي الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي تفسر القرآن ببيان مجمله وتقييد مطلقه وتخصيص عمومه، وقد تنسخه، كما أنها تدل على ما يدل عليه القرآن وتعبر عما يعبر عنه القرآن، فكلاهما وحي الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن أئمة العلم والدين والإيمان يقبلون كل ما جاءت به السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسواء كان هذا الذي جاءت به السنة هو في القرآن أو انفردت به السنة. وقد بسطنا هذه المسألة في غير هذه الجلسة، فليراجعه من شاء. فثلاثة أيام هنا مطلقة، ثلاثة أيام من كل شهر، سواء كانت متفرقة أو متتابعة أو كانت في أول الشهر أو في أوسطه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول كأنهم كانوا يقولون يصوم حتى لا نقول يفطر، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم، وهذا من التوسعة على الأمة. وإن قال قائل كيف تصنعون بالأحاديث التي نصت على صيام البيض وهي 13 و14 و15؟ والجواب لا معارضة بين النصين، ويمكن الجمع بأن تخصيص أو التنصيص على الأيام البيض لأنها أفضلها. والحاصل أنه لكل مسلم ومسلمة أن يصوم 3 أيام من كل شهر، سواء كانت البيض أو مطلقة كما ذكرناه آنفا. وهذا العموم يستثنى منه صيام يوم النحر وأيام التشريق، أما يوم النحر فليس فيه استثناء، النهي عن صوم يوم النحر ليس فيه استثناء. وأما صيام أيام التشريق فإنه رخص لمن كان عليه دم هدي أو متعة ولم يجد ذلك، فمن كان عليه دم هدي قران أو متعة ولم يجده فله أن يصوم أيام التشريق وهي 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة، نعم. وأما المقيم فليس له أن يصومها أبدا. وهذا الحديث هذا صح عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، سواء كان هدي قران أو متعة، صيام 3 أيام من كل شهر. وهذا وقع فيه كثير من الناس المحبين لصيام البيض، فينبهون إلى أنهم يصومون أياما مكانها، فيأخذون بحديث أبي هريرة أوصاني قال بصيام 3 أيام من كل شهر. نعم. الوصية الثانية 2 ركعتي الضحى. الضحى معروف وبدايته حين ترتفع الشمس قيد رمح أو رمحين، فالمسافة مسافة الارتفاع تقدر بمترين أو زيادة قليلة. وآخر صلاة الضحى هي قبل الزوال بنحو 10 دقائق أو 1/4 ساعة تقريبا. نعم. وكلما أخر المسلم صلاة الضحى كان أفضل، بدء وقتها بعد الفجر بساعة ونصف أو 1:45 ساعة أو 45 دقيقة، الظاهر أنه يختلف. وكلما تأخر المسلم أو المسلمة في أداء 2 ركعتي الضحى فهو أفضل. نعم. فمثلا قبل الظهر بنصف ساعة أو 45 دقيقة، هذه صلاة الأوابين كما نص عليها صلى الله عليه وسلم، وكان يأمر بها ووقتها صلى الله عليه وسلم بحين ترمض الفصال، وهي أولاد النوق، فإن ولد الناقة الذي سميه العامة الحوار حينما تشتد عليه الحرارة ويجد الرمضاء يستظل بظل أمه. نعم. وهو كما قدمت لكم يقدر بنحو 1 ساعة إلا 1/4 ساعة أو أقل. وصلاة الضحى أقلها 2 ركعتان، وللمسلم أن يزيد إلى 10. وقد صح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الضحى 6، يعني 6 ركعات، ويزيد ما شاء الله. قالت ويزيد ما شاء الله. ومن هذا أخذ من أهل العلم من قال أنها إلى 10 ركعات. نعم. وهذا وقول عائشة هذا يعكر عليه في الظاهر ويعارضه قولها رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى سبحة الضحى، يعني في بيتها. فالجمع بين هذا وما قبله أنها أولا أخبرت عن عدم علمها، ثم بعد ذلك علمت فأخبرت بما علمته. وهذه فائدة مهمة يا طلاب العلم وطالباته، فإن من الفقه في الدين جمع نصوص الباب، فإذا ظهر التعارض يضم العام إلى الخاص، والمطلق إلى المقيد، والمجمل إلى المبين، وهكذا. قال علي بن المديني رحمه الله من لم والباب، قال والباب إن لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. ومنها ومن هنا أخطأت المرجئة حيث جنحت إلى نصوص الوعد وتركت نصوص الوعيد، فنشأ عن عقيدتهم هذه الفاسدة ومنهجهم الفاسد عدم المبالاة بالمعاصي. وأخطأت الوعيدية من خوارج ومعتزلة حين جنحت إلى نصوص الوعيد وتركت نصوص الوعد، فحصل من الضلال ما حصل. وهدى الله سبحانه وتعالى أهل السنة إلى سبيل النجاة وسبيل السبيل السلامة، فجمعوا بين نصوص الوعد والوعيد، فقالوا في الفاسق من الموحدين هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، هذا حكمهم عليه في الدنيا. وقد يقولون مؤمن ناقص الإيمان، وأما في الآخرة فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له ورحمه، وإن شاء عذبه، وإن عذبه لم يخلده في النار. وقد بسطنا هذه في مجالس ودروس لا تحصى، ومنها في هذا الجامع الذي نسأل الله أن يجعله مباركا على إمامه وعلينا وعليكم وعلى جميع الحضور والمستمعين. نعم، هذه الوصية الثانية. الثالثة ماذا قال؟ أن أوتر،
وأن أوتر قبل أن أنام.
هذه واضحة، يعني ينام على وتر، أو قولوا يصلي الوتر قبل النوم، يصلي الوتر قبل النوم. وها هنا مسألتان تنشآن عن هذا. المسألة الأولى في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فتوتر له ما صلى. وهذا الحديث يفيد أولا امتداد صلاة الليل مثنى حتى يخشى المسلم طلوع الفجر، وثانيا تفيد أن من خشي من الصبح يعني طلوع الفجر أو ترى واحدة توتر له ما قد صلاه ولو من أول الليل. المسألة الثانية في قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، وهذا لا معارضة بينه وبين حديث أبي هريرة هذا، ويمكن الجمع بينهما، فيقال أن من كانت عادته القيام آخر الليل في الساعة المباركة، ساعة نزول الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا وينادي عباده يا عبادي هل من تائب فأتوب عليه الحديث، فليؤخر وتره. ومن كان لا يطيق القيام آخر الليل فإنه يوصى بتعجيل وتره ولو بعد العشاء، يصلي ما قدر له ركعتين أو أربع ثم يوتر. وها هنا السؤال: من كانت عادته التبكير بالوتر كما في وصية أبي هريرة، كما في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا هريرة هذه، أو كان خشي غلبة النوم عليه ثم استيقظ آخر الليل، ماذا يصنع؟ عرفنا أنهم صنفان: صنف ضعيف إذا يغلبه النوم فلا يستطيع أن يقوم آخر الليل، وصنف يحس غلبة النوم عليه على إثر تعب أو إعياء أو إرهاق أو شيء من المرض، لكنه قام آخر الليل نشط، هو أوتر أول الليل لكن وقام آخر الليل ثم فنشط، فليصلي شفعا ركعتين أو أربع ولا يوتر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وتراني في ليلة. وبهذا القدر نكتفي من الجلسة معكم ونستأذنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.